السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين أو ليوم العشرين من شهر ربيع الآخر لعام 36 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم رحمة واسعة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قال ابن كثير رحمه الله: شهد تعالى وكفى به شهيدا، كما في الآيات الأخرى: وكفى بالله شهيدا. وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو، أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وهو الغني سبحانه عما سواه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. لماذا خصوصية لهم؟ لأن الله قرن شهادتهم بشهادته. يعني هل هناك معنى لشهادة أولي العلم مع شهادة الله؟ لا معنى لها، واضح؟ شهادة الله كافية كما في الآية الأخرى، واضح؟ وكفى بالله شهيدا، يعني يكفيك أن يشهد الله أنه لا إله إلا هو. فإذا قال الله كما قال لموسى عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا أنا، فإذا قال الله لا إله إلا هو كفى بها شهادة، أليس كذلك؟ فإذا شهدت الملائكة بأنه لا إله إلا هو كفى بها شهادة. فإذا شهد أولو العلم بأنه لا إله إلا هو سبحانه فكفى بها شهادة، لأن أولي العلم هم خيار الخلق، أولي العلم في كل شيء هم خيار الخلق، أليس كذلك؟ أيوة. فإذا كان هؤلاء أولي العلم علمهم هو بالله فشهادتهم به أحق وأولى، فشهادتهم به سبحانه وتعالى أحق وأولى لأنهم هم الأعلم به، فهمتم؟ فإذا كان أولو كل علم هم خيار أهله، فلما نقول مثلا أولي العلم بالصناعة هم خيار أهل الصناعة، ليس كذلك؟ يا مشايخ واضح الصورة؟ هل تساوون الآن الخبير كمثال بالبناء مثل العامل الذي يحمل الأغراض البناء؟ لا يستوون، من الأفضل فيهم؟ الخبير، ليس كذلك؟ فإذا أولي العلم من كل شيء هم خياره، هم خياره، فكيف إذا كان هؤلاء هم من أولي العلم بالله؟ فهم خيار الناس، فهم خيار الناس بإطلاق، واضح الصورة؟ فإذا كان أولي العلم من كل شيء هم خياره، فأولي العلم بالله هم خيار الخلق أجمعين، فشهادتهم كافية في أنه في إثبات أنه لا إله إلا الله. إذن هذا طرق من طرق التوحيد، أو هذا طريق من طرق إثبات التوحيد. شهادة الله طريق، شهادة الملائكة طريق آخر، شهادة أولي العلم طريق ثالث. كل طريق من هذه الطرق يستقل بإثبات التوحيد أو لا؟ يستقل، واضح؟ فشهادة الله كافية، وشهادة الملائكة كافية لوحدها، وشهادة أولي العلم كافية. فلما قرنت هذه الشهادات الثلاث استنبط العلماء من هذا الاقتران ماذا؟ أن هذا تشريف لشهادة أولي العلم، إذ قرنت شهادتهم بشهادة الملائكة المعصومين، وهم خلق آخر ونوع آخر ليسوا كالبشر، واضح؟ واقترانها بشهادة الله شرف ثاني، وهو الشرف المقدم، واضح؟ واقتران شهادة الملائكة بشهادة الله شرف لهم. فإذا المؤمنون الآن اجتمع لهم بشهادتهم هذه كم شرف؟ ها؟ ثلاثة أشراف أو شرفات. الشرف الأول شهادتهم بأنه لا إله إلا الله، وهذه كافية في إثبات التوحيد. الثانية اقتران شهادتهم بشهادة الله عز وجل. الثالثة اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا دليل على فضل أولي العلم بالله، على فضل من اتصف بالعلم بالله، ودل على أن أشرف العلوم هو العلم بالله، ودل على أن أشرف العلوم هو العلم بالله، ودل على ماذا؟ على شرف العلم مطلقا، على شرف العلم مطلقا، كما ذكرت لكم خيار كل قوم هم علماؤه، هم أولي العلم به. فخيار المهندسين هم العلماء بالهندسة، وخيار الصناع هم العلماء بالصنعة، وخيار العلماء بالطب هم، وخيار الأطباء هم العلماء بالطب، وهكذا، واضح الصورة؟ فهذه إذن أربع فوائد نستفيدها من هذه الفائدة، من هذه الدلالة في الآية. وهذه الدلالة هي دلالة الاقتران، أن الله عز وجل قرن بين شهادته وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم، واختص أولي العلم من الخلق، واختص أولي العلم من الخلق، فدل على فضيلة أولي العلم بكل شيء، ودل على فضيلة أولي العلم بالله على كل شيء، واضح؟
ولذلك استدل بعض أهل العلم على فضل على فضل العلماء على فضل العلماء بالله على كل شيء، على كل شيء. واضح مشايخ؟ لأن الله استشهد بهم، لأن الله استشهد بهم أو احتج بشهادتهم، وهو كما ذكرنا لكم كما أنه دليل على توحيد الله هو أيضا دليل على شرفهم وعلى صدق ما اتخذوه وعلى صدق ما اتخذوه من العلم بالله. ولذلك يا إخوان من المهم جدا أن نلتفت لهذا. والذي يقول في زماننا المعاصر إن العلم الشرعي لا يحتاج إليه السوق دليل على جهله، دليل على جهله، لأن هذا علم هو بحد ذاته. واضح؟ فقولك إن السوق لا يحتاج إليه دليل على أنك تجهل قيمته. واضح؟ مثل واحد لا يصيبه المرض لأنه غني وثري ويأكل من الأطعمة خيارها ويلبس من الألبسة خيارها ولا يؤذيه الحر ولا البرد ويتقي الحر ويتقي البرد بما أعطاه الله عز وجل من المال والأنعام كالتكييف وغيرها، ثم يقول الناس لا يحتاجون إلى الطبيب لأنه لم يحتاج إلى الطبيب. واضح؟ لكن لما يمسه المرض ويذهب إلى المستشفيات ويرى الناس المتراكمة هناك والحالة التي يعانونها وغير ذلك يعرف قيمة الطبيب. فنقول الذي يقول إن العلم الشرعي أو العلم بالله لا يحتاج إليه السوق، نقول لأنك مثل حال هذا المترف الذي لم يعرف الحاجة للطبيب. فإذا علم الحاجة للطبيب أو احتاج إلى الطبيب عرف أن السوق محتاج إليه. فكذلك نقول أنت لم تجرب العلم بالله، ولو عرفت حقيقة العلم بالله لعلمت أن الناس حاجتهم إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى الأطباء، وأكثر من حاجتهم إلى المهندسين، وأكثر من حاجتهم إلى الخبراء في كل صنعة وفن. مع أننا لا نقلل من قيمة أولئك، ونرى أن السعي في قضاء مصالح المسلمين من تلك الأعمال ولو كانت دنيوية هي عبادة لله وحق واجب يجب أن يقوم به فئة من المسلمين، لكن العلم بالله أشمل من ذلك، فالجميع يحتاج إليه. أنا لما يكون ليس لدي بناء لا أحتاج إلى المهندس، أليس كذلك؟ جميل. لما يكون ليس عندي مرض لا أحتاج إلى الطبيب، لما أكون لا أحتاج إلى الدواء لا أحتاج إلى أرباب الأدوية وصناعها وخبرائها رحمك الله. لكن العلم بالله أحتاجه في كل وقت بل في كل لحظة وآن. ولذلك لما تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن حاجة الأمة وحاجة الناس ثقلين الإنس والجن إلى الدين وإلى العلم بالله ذكر أن حاجتهم إليه أشد من حاجتهم إلى ماذا؟ إلى الطعام والشراب والنفس. وهل يمكن إنسان أن يستغني عن النفس والطعام والشراب؟ ولذلك نجد أن الله عز وجل أمر بتعليم الدين وحث عليه وجعل جزاءه الجنة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا الباب باب عظيم، ولكن الناس يغفلون عنه كثيرا ويتحججون بالماديات وينسون الحاجة التي يحتاجها أرباب الماديات كلهم، وهي العلم بالله عز وجل والقيام بما أمر سبحانه وتعالى وطاعته وطاعة رسله عليه الصلاة والسلام. والله المستعان. قال رحمه الله: وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، قائما بالقسط منصوب على الحال، وهي في جميع الأحوال كذلك، وهي في جميع الأحوال كذلك. تلاحظون أن ابن كثير رحمه الله لا يعتني بالإعراب كثيرا، لماذا نص هنا على أن قائما بالقسط حالية؟ أنها قد تكون واضحة. ليش؟ لا، لأنه إذا قال قائما بالقسط تكون على ماذا؟ الحال من ماذا؟ الحال يا مشايخ، الحال والظرف والجار والمجرور لابد لها من متعلق. فأنا أسألكم الآن قائما بالقسط، أيوة، حال من ماذا؟ من شهد، واضح؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، فكأنه يقول شهد أنه قائم بالقسط، لا إله إلا هو سبحانه. طيب والملائكة، هل شهادتهم أيضا بأنه قائم بالقسط؟ نعم. والناس أولي العلم أيضا، فهمتم؟ فإذن لما كان هنا متعلق الحال أمر عظيم بينه ابن كثير رحمه الله حتى لا تذهب النفس فيه أنه ممكن إنسان يأتي ويقدره ويقول إيش، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، تكون إيش، مصدر قام يقوم، أيوة، فكأنه فعل مطلق لفعل محذوف، تقديره قام بالقسط، قام قياما بالقسط، واضح؟ فإذا هذا الباب مهم جدا أن ينتبه له، لأنه اختلاف الإعراب أحيانا قد يختلف عليه المعنى، وقد لا يختلف عليه المعنى، حتى لو قلنا هنا أنه مصدر لا يختلف عليه، لأنه أيضا من باب التأكيد فهو قريب من الحال، لكن الحالية هنا إيش؟ أعظم في المعنى. والمفسرون ما الذي يعنيهم؟ تتبع المعنى، تتبع المعنى، وليس تتبع ماذا؟ تتبع مجرد الإعراب. فعناية المفسرين بالإعراب ليس من جهة التطبيق النحوي، وإنما من جهة ما يتعلق به من المعنى، وهذا هو المأخذ الذي مهم جدا أن تنتبهوا له وتعرفوه. هو ماذا؟ أعيده مرة أخرى، هو ما يسمى بالنحو الوظيفي. النحو الوظيفي يعني تعلق المعنى بالناحية الإعرابية، فالإعراب بحد ذاته لا يهمهم ولا يعني شيئا كثيرا عند المفسرين، والذي يغرق في الإعراب يفسد التفسير، والذي يغرق في الإعراب يفسد التفسير. طيب ما هو المطلوب من الإعراب؟ ونحن ذكرنا لكم سابقا أنه من عناصر التفسير التحليلي الإعراب، هو ما يكون له أثر في المعنى، ما يكون له أثر في المعنى، أو نقول المعنى المترتب على الإعراب، المعنى المترتب على الإعراب. لماذا؟ لأن المفسرين يرون أو ينظرون إلى القرآن على أنه أصل في اللغة، أصل في اللغة، وليست قواعد العلماء هي الأصل في اللغة، ولذلك ليس عندهم في القرآن شيء اسمه شاذ في اللغة، بل كل ما دل عليه القرآن واستعمله فهو أصل في اللغة. كل، أعيد العبارة، كل ما دل عليه سياق القرآن، أو نقول كل ما دل عليه التركيب في القرآن، فهو أصل وقاعدة في اللغة وليس العكس. فلا نحكم أقوال العلماء أو قواعد العلماء التي قعدوها فيما بعد على القرآن، وإنما نقول يستمد من القرآن القواعد مثل ما يستمد من الشعر، واضح؟ إيه؟ لكن العلماء كانوا يتحاشون الكلام في القرآن حتى إيش؟ أيوة، من باب تعظيمه. ولذلك من أعظم وأفضل من سخر الآيات والأحاديث في مسائل النحو هو من؟ ابن هشام، ابن هشام شارح الألفية، ولذلك يعتبر شرح ابن هشام من أفضل الشروح من ناحية ماذا؟ التزامه بالكتاب والسنة، التزامه بالكتاب والسنة. وهذا الباب ربما يغفل عنه كثيرون، وينظرون يعني إلى بعض المسائل التي تذكر في القرآن فيقولون هذا زائد، زائد هم قصدهم من الناحية الإعرابية، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك، فليس في القرآن شيء زائد. بعضهم يتأدب فلا يقول زائد، لأن كلمة زائد كلمة موحشة بحد ذاتها، فكيف يقول في القرآن شيء زائد؟ فيقول هذا صلة، فيسميه الصلة، وهذا أيضا نفس الإشكال، نفس الإشكال. فالصحيح أن كل ما في القرآن الكريم هو مقصود ومستعمل في لغة العرب، بل دلالته على اللغة العربية أكثر من دلالة الشعر، بل أكثر من دلالة الشعر، فكل ما استعمله القرآن فهو قاعدة صحيحة في ماذا؟ في لغة العرب، فهو قاعدة صحيحة في لغة العرب. يبقى أنه يعني ما الذي يماثله في لغة العرب؟ هل نجد له شبيها في الشعر أو في خطبهم أو في كلامهم أو لا نجد له شبيها؟ هذا باب آخر، هذا باب آخر. لكن نقول إن الاستعمال، استعمال القرآن هو أصل في اللغة، هو أصل في اللغة، سواء من ناحية التركيب أو من ناحية الإعراب، سواء من ناحية التركيب أو من ناحية الإعراب. واضح مشايخ؟ إيه. وهذا الباب ترى مهم، وأنا أقول لكم الذي يصعب عليه النحو في كتب النحاة عليه بإعراب القرآن، عليه بإعراب القرآن، فإنه يستفيد ويتعلم النحو بطريقة تطبيقية. ونحن مشكلتنا دائما أننا ننظر ثم نأتي بعد ذلك بالأمثلة، ولو أخذنا المسألة بالعكس فأخذنا الأمثلة ثم استخرجنا من القاعدة لصح، لصح. واضح؟ وهذا يسمى النحو التطبيقي، النحو التطبيقي، وهو نوع آخر غير النحو الوظيفي، وهو أيضا غير النحو الذي نحن في العادة نستعمله. وعلماء اللغة والمتخصصين يعرفون هذا، لكن ربما عامة الطلاب لا يفهمون الفرق بين النحو المعتاد وبين النحو الوظيفي وبين النحو التطبيقي. فأنا أقول الذي يصعب عليه مثل هذه الأشياء عليه أن يتعلم إعراب القرآن الكريم، كذلك أيضا إعراب السنة، فمن خلالها سيتعلم قواعد كثيرة في النحو وتطبيقات، وستكون أسهل عليه من أنه يحفظ النظرية ثم بعد ذلك يبحث عن أمثلتها التطبيقية أو يبحث كيف يطبقها. فربما أحيانا لا تتعلم القيادة من خلال ما أعطيك إياه من أوامر أو من نقاط، افعل 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 افعل، لكن بالممارسة تبدأ وتصبح عندك حتى سليقة قوية جدا، وتعرف أن هذا صواب وهذا خطأ لأنك تعودت عليه من خلال استعمال القرآن أو استعمال السنة. إعراب القرآن لا، المعاصرين ما أعرف والله، لكن الذي أعرف أنه الجدول في إعراب القرآن جميل من كتب المعاصرين، والله لا أعرف، لكن هو كبير أيضا في عدة مجلدات. من المتقدمين السمين الحلبي من أفضل الكتب اللي هو الدر المصون، واضح. وإذا تريد من طريقة المتقدمين المتقدمين فإعراب القرآن للنحاس يعتبر أيضا من أفضل الكتب، لكن المتقدمين لا يعربون كل شيء، يعربون كما نقول نحن المشكل فقط الذي فيه إشكال أو فيه تردد، الواضح يتركونه بناء على أنه واضح. طبعا النحاس 310 يعني متقدم جدا، واضح. إيه. لكن تريد يعني فيه قوة وفيه عمق الدر المصون للسمين الحلبي رحمه الله، أو تأخذها من كتاب اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي، وهو يعني كما ذكرت لكم سابقا إعادة ترتيب لكتاب البحر المحيط، هو والدر المصون كليهما إعادة ترتيب، لكن الدر المصون تخصص في القراءات والإعراب فقط، أما اللباب في علوم الكتاب لابن عادل فهو شمل التفسير أيضا، لكنه يفرد في كل مرة مسائل الإعراب لوحدها. طيب ها. لا إشكال، ما في إشكال، هي في النهاية حال قائما بالقسط حال، ولذلك نص عليها من كثير حتى تكون الصورة واضحة. ها إيش قائما؟ تكون عاهد على شهدة، أصلا شهدة قائما متعلق بشهدة، وأولو العلم قصدك قائما بالقسط لا إله إلا هو، ها؟ أنت ماذا تقصد بها؟ لا 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 لا، ما يمكن، ما يجوز هذا، أن قصدك تستأنف من وأولو العلم قائما بالقسط، لا لا، هذه ليس فيها وجهان. نعم شيخ. لا، أبو عبيد ليس في النحو، أبو عبيد في المعنى. طيب، وإن كان يستعمل الإعراب لكن قليل، حتى بن قتيبة أيضا يستعمل الإعراب لكن قليل، استعمالهم للإعراب قليل، ليس مثل النحاس رحمه الله. طيب، قال منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك، لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وهذه مرت معنا كثيرا. وقوله إن الدين عند الله الإسلام إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين. هذا أفضل تعريف للإسلام، اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، واضح؟ ولذلك لما يقول موسى عليه الصلاة والسلام وأنا أول المسلمين تكون الصورة واضحة، لكن لما نقول الإسلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فكيف لما موسى عليه الصلاة والسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول المسلمين؟ واضح الصورة؟ إيه، فتنتبهوا لهذا. فإذا لما نقول إن الإسلام هو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، يكون هذا تعريف جامع واضح وشامل لجميع الديانات السابقة، واضح؟ قال حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول الذي به ختمت الرسالات أو أحكمت الرسالات كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة. طيب، قال فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يجوز باعتبارين، باعتبار ماذا؟ أنه الذي آل إليه الإسلام، أو باعتبار أن جميع الديانات أوصت بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. فما دام أن هذه شهادة موجودة في جميع الديانات السابقة فهي كافية في أن الله عز وجل لا يقبل غير الإسلام الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. أنا قصدي لأن هذا سيشكل على تعريفنا السابق للإسلام، أنه كل دين بعث الله عز وجل به نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، وعلى هذا نفهم يعني مثل قوله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين، إذا قلنا أن الضمير يعود على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واضح؟ طيب، قال فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بالمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وذكر ابن جرير رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام بكسر إن، بكسر إنه وفتح أن الدين، شهد الله إنه لا إله إلا هو، نعم، وفتح أن الدين عند الله الإسلام، أي شهد هو والملائكة وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرأوها بكسر على الخبر، وكلا المعنيين صحيح، ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم. ثم أخبر تعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، فقال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق والعياذ بالله لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم قال تعالى ومن يكفر بآيات الله، أي من جحد ما أنزل الله في كتابه فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. وهذا يا إخوان من أعظم الأدلة على أنه إيش ينبغي النظر في الحق إلى ماذا؟ إيه؟ إلى الدلالة وليس إلى الرجال، وليس إلى الرجال. فلا يحملنا أن الذي قال بهذا القول فلان على إنكاره ولا على قبوله، وإنما ننظر إلى دلالته، وإنما ننظر إلى دلالته. فلا يكون تقييم الرجال هو تقييم الحق، واضح؟ وإنما نقوم الرجال بما معهم من الحق، وإنما نقوم الرجال بما معهم من الحق. وأيضا نبغضهم أو نتباعد عنهم بما معهم من الباطل، واضح؟ فيكون الحق هو الحكم وليس الرجال هم الحكم. وهذا مأخذ مهم جدا. ولذلك هؤلاء لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة اختلفوا هذا الاختلاف الذي ذمه الله عز وجل في هذه الآية، وهذا واضح يا إخوان. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وبين الله عز وجل أن الاختلاف ليس بسبب العلم، وإنما البغي بينهم هو الذي سبب اختلافهم في العلم، هو الذي سبب اختلافهم في العلم. وهذا يا إخوان خطير، خطير جدا. ولذلك هناك فرق كبير بين خطأ يعني من سلف وبين خطأ المبتدعة. فالمبتدعة بنوا خطأهم على دليل، وجعلوا يعني بنوا على قاعدة عندهم وجعلوها تلك القاعدة دليلا، فمن هنا بينا أن خطأهم بدعة. وأما خطأ من أخطأ من السلف رحمهم الله تعالى عن اجتهاد لا عن قاعدة أصلها وجعلها أصلا، فلا يسمى خطأه بدعة، وإن كان لا يؤخذ، وإن كان لا يؤخذ بقوله هذا الذي أخطأ فيه، وإنما يتأول له ونبحث له عن معاذير، فنقول لعله مثلا لم يبلغه الدليل، أو لعله فهم هذا الفهم خطأ، أو إلى غير ذلك، فيعني نبحث له عن معاذير. وهذا هو الفرق بين من كان صاحب بدعة وبين من كان صاحب خطأ. فليس كل صاحب خطأ مبتدع، فليس كل صاحب خطأ مبتدع، سواء كان هذا الخطأ في الاعتقاد أو الخطأ في الفقه أو الخطأ في السلوك أو أي صورة كانت. فالذي يبني بدعته أو خطأه على قاعدة ويجري عليها هذا لا شك أنه صاحب بدعة، ولو كنا نحسن الظن به ونظنه إنما قال ذلك مثلا لأنه هو السائد في عصره، أو لأنه يعتقد أنه الحق، فنعتقد نحن أنه أخطأ طريق الحق. وهذا مثل ما وقع لكثير من العلماء في بعض مسائل مثلا الأشعرية أو غيرها، فقد يكون الشخص أشعريا واضح لأنه بنى كلامه على قاعدة الأشاعرة وجرى عليها، وقد يكون أخطأ في مسألة فوافق الأشاعرة فيها ولا يجري هو على قاعدتهم، لأنه يخالفها في مسائل أخرى، لأنه يخالف قاعدتهم تلك في مسائل أخرى. فإذا نقول أخطأ في هذه المسألة، ولا يلزم من خطأه وموافقته للأشاعرة أن يكون أشعريا. وهذه يعني مسألة يعني قد تشكل على بعض طلاب العلم مثلا لما يجدون بعض كلام مثلا ابن حجر رحمه الله، أو كلام القرطبي، أو كلام الخطابي، أو غيرهم من العلماء الذين أشكل في أنهم هل هم من الأشاعرة فمشوا على قاعدة الأشاعرة؟ لا، أو أنهم إنما وافقوا الأشاعرة في بعض المسائل. واضح يا مشايخ؟ إيه؟ وهنا يزول الإشكال بغض النظر عن تطبيقاته، بغض النظر عن اختلافي أنا وأنت هل ابن حجر أشعري أو ليس أشعري، أو القرطبي أشعري أو ليس أشعري، لكن غالب أهل العلم يعدون الخطابي رحمه الله من أهل السنة، مع أنه وافق الأشاعرة في مسائل، وإن كانت تلك المسائل أقل من المسائل التي هي عند القرطبي وأقل من المسائل التي عند ابن حجر. لكن الملاحظ المشترك في هؤلاء الثلاثة أنهم لا يجرون على قاعدة الأشاعرة ولا يسيرون عليها، بخلاف مثلا لما نأتي مثل الرازي فهو منظر من منظر الأشاعرة، بخلاف مثلا لما نأتي للباقلاني على جلالته وقدره وعظمه وبلائه في الإسلام، إلا أنه منظر من منظر الأشاعرة. فهناك فرق بين من يجري على قاعدة الأشاعرة مثلا، أو هكذا نقول في كل قاعدة يعني سواء الصوفية المعتزلة غيرهم. فالبدعة لها قاعدة، يضعون شيئا أصلا ثم يسيرون عليه، فهنا هذا الرجل ينسب إلى هذه البدعة بناء على أنه سار على القاعدة واطرد عليها ولو غالبا، ولو غالبا. أما إذا كان يوافقهم في مسألة ويخالفهم في غيرها يعني التي تجري على نفس القاعدة، فهذا دليل على أنه إن صح التعبير مختلف فيه هل يسمى منهم أو لا يسمى منهم، وهذا بحسب ما يكون عنده من المسائل. أنا مقصدي من هذا أن الخلاف في العلم مذموم إذا كان بغيا، إذا كان بغيا يعني إنما يراد به المخالفة، وإنما يراد به الحسد، وإنما يراد به غير وجه الله عز وجل. فأما إذا كان العلم في مسائل عن اجتهاد حتى لو وقع في الخطأ فإن ذلك لا يضره، ونحن لا نتبعه على الخطأ، لأن المعيار عندنا هو الدليل وليس ذات الشخص، وليس ذات الشخص. فلا يحملنا حب الشخص على اتباعه في الخطأ، ولا يحملنا بغضه على إنكار الحق الذي عنده. وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون، وأظنه واضح في هذه الآية. ثم قال تعالى: فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ولد ولا صاحبة له، ومن اتبعني على ديني يقول كمقالتي، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا عندي لكم سؤال فني كما يقال، وهو مهم لأنه يحدد لنا فهمكم للصنعة. الآن ابن كثير رحمه الله يقول: فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد. أنا أقول ابن كثير أخطأ. ما الدليل على أن المحاجة المقصود بها هنا التوحيد؟ الآية ليس فيها نص على أن المقصود بالمحاجة في التوحيد. فابن كثير يأتي بقيد من رأسه، هذا أظنه خطأ. طيب، واحد من الشباب يقول السياق، الثاني في قول آخر غير السياق. الجواب أيوة، إيش فيه؟ فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ها وغيره؟ ها سبب النزول أنها نزلت في وفد نصارى نجران. كل الأوجه الثلاثة التي ذكرتموها صحيحة، وهي واضحة في أن هذه المحاجة ليست محاجة في حكم ولا محاجة في أخلاق، وإنما هي محاجة في مسألة الاعتقاد، وهو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وليس في ربوبيته سبحانه وتعالى. طيب، فيه بعدها ها وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. الأميين مشرك العرب. طيب السؤال الآن: الذين أوتوا الكتاب والأميين مقرين بالربوبية ولا لا؟ ما عندهم إشكال في الربوبية، صح؟ إذن ما الخلاف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الإسلام تحدد في ماذا؟ في توحيد الألوهية. واضح يا مشايخ؟ إذن هم مقرين بالربوبية، ولذلك احتج الله عز وجل عليهم بالربوبية لإثبات الألوهية، لكن المقصود أن الأميين ليسوا دهرية. فهمت؟ أي هذا مقصدي. طيب، واضح الصورة عندكم الآن؟ إذن الآن ما أخذ من كثير واضح ولا لا؟ واضح من السياق ومن الجواب ومن القيد المذكور في المحاجة ومن ماذا؟ ها ومن سبب النزول. فقد يتوفر على الشيء، على الشيء الواحد في توجيه معنى الآية أكثر من دليل. فالآن لو احتج منكم محتج مثلا وقال: والله ابن كثير قال إنه جادلوك في التوحيد بناء على سبب النزول، صحيح. بناء على السياق، صحيح. بناء على الجواب، صحيح. بناء على المحاجة التي ذكر الله عز وجل أو التفصيل الذي ذكره الله عز وجل بعد ذلك، فهو أيضا صحيح. وتوفر هذه الأربعة تجتمع لا إشكال، لأنه لا تعارض بينها. إنما الذي لا يجتمع من الدلالات هو إيش؟ الشيء ونقيضه. فمثلا ما تقول لي هذا الضمير يعود على المؤمنين ويعود على الله؟ ما يمكن، إما أن يعود على الله وإما أن يعود على المؤمنين. واضح الصورة؟ إيه. فهنا لا يمكن الجمع، هنا لا يمكن الجمع لما يكون مثلا مثل هذا، لكن مثل هذه قد تتوافر عدة دلالات في شيء واحد. نعم شيخ. إيه؟ الذين أوتوا الكتاب الآن مقرون بالربوبية، والأميين مشركي العرب، المقصود به هنا مشركي العرب، أيضا مقرين بالربوبية، ولذلك احتج الله عز وجل عليهم، قل من رب السماوات إلى آخره. واضح؟ فإذا ما دام أن الخلاف الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط في توحيد الألوهية، هنا يتبين لنا ما معنى أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا الألوهية. فإذا يكون كلامي من كثير هنا أنهم حاجوك في التوحيد أو جادلوك في التوحيد قيد واضح، بس هذا مقصدي أنا. يعني هذه مهارة مهم جدا أن تتعلموها في التفسير، لأنها تفيدكم، وهي اللي بناء عليها أنت تستطيع إيصال المعنى للناس، وتستطيع تحديد المعاني التي تدل عليها الآيات، وهل هذه الآية يستشهد بها مثلا في توحيد الربوبية، ولا يستشهد بها في توحيد الألوهية. واضح يا مشايخ؟ لأن آيات التوحيد واسعة وتشمل أشياء كثيرة. فما هو الأولى دائما عندك أن تقدم؟ دائما أن تقدم الدليل الأقوى دلالة، بحيث أن السامع ما أن يسمعه حتى إيش تتضح عنده الصورة التي أنت تريد إيصالها له. واضح يا مشايخ؟ فهذا يفيدكم، أنا قصدي هذا، يعني هذا الإجراء أو الترتيب يفيدكم كثير في اختيار الأدلة التي بناء عليه تسوق هذه الآيات أو لا تسوقها في احتجاجك في أي مسألة من المسائل. واضح يا مشايخ؟ وهذا الباب يعني تتلذذون به مع كثرة الآيات التي يذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، أو كذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أو الصنعاني أو غيرهم من العلماء الذين يعنون بجمع الآيات في تفسير الآية الواحدة، فتعرف لماذا اختار هذه الآيات وترك غيرها، مع أنك أنت يعني لو تريد أن تتبعها تتبعا موضوعيا على الطريقة الموضوعية ستجد أن الآيات التي تدل على هذا الموضوع كثيرة. طيب ليش الشيخ ما ذكر هاتين الآيتين أو الثلاث آيات أو الأربع آيات أو حتى العشر آيات وترك غيرها من الآيات الأخرى؟ هذا هو. واضح يا مشايخ؟ قوة الدلالة من خلال ما تدل عليه الآية من سياقات وتقييدات ويعني ما يتعلق بمعناها، هذا الباب مهم جدا. قال رحمه الله، بس أنا يعني حبيت أنكم تنتبهوا لهذه، قال رحمه الله: ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين اللي هم اليهود والنصارى، واضح، والأميين من المشركين. فقال لماذا الأميين؟ قلنا أنهم المشركين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى غير ذلك. فقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي والله عليه حسابهم، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. مع أن التولي ما نتيجته؟ الجزاء، يعني يجازى عليه. أنت الآن مثلا تقول من خالف أعطيناه قسيمة، صح ولا لا؟ ها؟ من تخلف عن كذا فعليه كذا، ومن فعل كذا فعليه كذا. فدائما يكون كما نقول الشرط له جواب، لكن الله عز وجل هنا أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم جوابا للشرط آخر، قال: إن تولوا فإنما عليك البلاغ، يعني كأن الجواب فلست مسؤولا عنهم أو فلست حسيبهم، بل الله حسيبهم. فيبقى هنا السؤال: وأنا ما هو دوري؟ إنما عليك البلاغ. فالجواب الآن ليس من جنس الشرط، فهمتم؟ واضح مشايخ؟ طيب، ولذلك هنا نقول في الجملة تقدير محذوف: وإن تولوا فإنما حسابهم على الله وعليك البلاغ، وعليك البلاغ. قال: أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولو الحكمة في ذلك والحجة البالغة. ولهذا قال: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، نسأل الله العفو والعافية. وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه، وما ذاك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لكن هاتين الآيتين تدلان دلالة على ماذا؟ عامة. فقد يقول أهل الكتاب: نحن مستثنون من هؤلاء العالمين لأن لنا رسلا تخصنا، لكن هذه الآية التي معنا نص صريح: قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فدل على أنهم مخاطبين به خطابا مباشرا، مثلهم مثل المشركين، مثلهم مثل الأميين. قال: وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه بعث كتبه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم، امتثالا لأمر الله له بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم، نسأل الله العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال كان النبي وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناولون عليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، أخرجه البخاري، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وهذا باب حقيقة عظيم ومهم جمع الدلالات فيه ويعني النظر فيها، فمنها دلالات عامة كما ذكرت لكم، ومنها دلالات صريحة وخاصة واضحة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. قال ابن كثير: هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل استكبارا عليهم وعنادا لهم، نسأل الله العفو والعافية، وتعاظما عن الحق واستنكافا على اتباعه، ومع هذا قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم من الحق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا هو غاية الكبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولهذا لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فقال: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قوله سبحانه وتعالى هنا: ويقتلون النبيين بغير حق. بغير حق، هل هذا له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ليس له مفهوم، واضح؟ بل نقول إنه وصف لازم، هو وصف لازم، كل من قتل نبيا فهو بغير حق، كل من قتل نبيا فهو بغير حق، إذ لا يوجد أحد يقتل نبيا بحق، واضح يا مشايخ؟ إذ لا يوجد أحد يقتل نبيا بحق. فهذا من الاعتبارات التي لا مفهوم مخالفة لها، لا مفهوم مخالفة لها، بل هي لازمة بحد ذاتها. قال تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. قال ابن كثير: يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما. وهذا في غاية ما يكون في ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. إذن هم الآن عصوا عن علم ولا لا؟ عصوا عن علم، واضح. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على المخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم، يعني كذبوا ثم صدقوا كذبتهم، وهذه مصيبة ترى. وغالب أهل البدع فيهم هذه الشعبة، أنهم يظنون الظن ثم يجعلونه يقين ثم يجعلون هذا اليقين قاعدة، ويذهبون إيش؟ يحرفون ما خالف تلك القاعدة، مع أن تلك القاعدة إنما هي ظن يعني مجرد ظن منهم فقط وليست يقين، بل بالعكس دلالة النصوص دائما هي اليقين، دلالة النصوص هي اليقين، وما تخيلوه في أذانهم إنما هو ظن، فكيف يجعلونه هو القاعدة ويؤولون النصوص عليه؟ هذا هو سبب الانحراف في ذلك. فهم أشبه اليهود والنصارى من هذه الجهة، عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما، وهذا قد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة كما تذكرون. ثم قال تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه. يعني متى قال لهم الله هذا؟ أين الدليل لهم على أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة؟ ما هو إلا مجرد قولهم فقط. قال: ولم ينزل الله به سلطانا، قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني مع هذا الذي فعلوه الله عز وجل لا يظلمهم، وإنما فقط يجازيهم بما عملوا، وهو كاف في نكالهم وتعذيبهم، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه، اللهم مالك الملك أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لا يوجد خاصية لنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد وجدت في دين محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، وخصه بخصائص لم يعطها نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل في العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك الآية، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد يعني في هذه الآية تبارك وتعالى على من يتحكم عليه في أمره حيث قال: وقالوا لولا نزل على هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة والحجة في ذلك، وهكذا نعطي النبوة لمن نريد، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وقوله: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيد في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء، وقوله: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء، وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة. هذه الآية يعني من أعظم الآيات دلالة، وهي واضحة فيما يظهر، وهي ذكر لآيتين أو لنوعين من الأدلة. النوع الأول سنة الله عز وجل في الكون، سنة الله في الكون، والثانية الآيات الكونية الواضحة: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا الآن ظاهر لكل أحد ولا لا؟ ظاهر لكل أحد، ما أحد يستطيع أن ينكره ولا أن يغمض عينيه عنه بأي حال من الأحوال. فلماذا يتجادلون في الأول مع ظهور الثاني؟ واضح يا مشايخ؟ فلماذا يتجادلون في الأول ويقرون بالثاني؟ فالثاني ها الأول أقوى عند الله عز وجل من الثاني، الذي قادر على الثاني أليس من باب أولى يكون قادر على الأول؟ بلى، ملكه ويتصرف فيه. فلماذا يقولون: لا، لو كان هذا النبي منا لآمنا لاتبعناه، أليس كذلك؟ لو كان هذا الشرع بلغتنا لقبلناه، لو كان كذا لو كان كذا لو كان كذا. فكل ما يحتج به المخالفون للإسلام ما هو إلا ماذا؟ اعتراض على ملك الله عز وجل، اعتراضا على ملك الله عز وجل واختياره في ملكه، وهو الذي له الملك المطلق، فكيف تقرون بالثاني وتنسون الأول؟ كما قال سبحانه وتعالى يعني في مسألة الخلق، الآن الخلق يقرون بابتداء الخلق، طيب كيف تنكرون البعث؟ أليس أولى؟ واضح؟ وهو أهون عليه، أهون بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لتقديرنا. إنسان الآن مثلا كمثال، إنسان طبع كتاب المرة الأولى، أليس أسهل عليه أنه يطبع مرة ثانية؟ بلى، واضح؟ فالثانية أسهل عليه من الأولى، الذي استطاع أن يفعل الشيء اختراعا لأول مرة قادر على أن يفعله مرة ثانية من باب أولى. فأنتم الآن تقرون بأن الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء ويمنع من يشاء. طيب لماذا تعترضون عليه في مسألة النبوة ومسألة الشرع؟ فتقولوا لا، لو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا لكان كذا. واضح يا مشايخ؟ ولذلك ترى يا أخوان من ضعف دينه إنما عنده مشكلة في هذا الباب، ولهذا مثل هذا يحتاج أن يوعظ وأن يذكر ونيش وأن تبسط له الأدلة التي من هذا الباب. فإذا أقر بها قيل له هذا مثل هذا، قيل له هذا مثل هذا، يجب عليك أن تسلم لله كما يجب عليك أن تسلم أن البيضة تخرج من الدجاجة والدجاجة تخرج من البيضة. وضوح هذا كوضوح هذا، إنما المشكلة عندك أنت، فعالج نفسك. واضح الصورة يا مشايخ؟ فهذه ترى من الأدلة والأشياء التي تستفيدون بها سواء في قضية الدعوة للإسلام، سواء في قضية من يجادل، سواء في قضية يعني من أيضا يعني يتعرض لكثير من شبه الملاحدة وهي منتشرة في هذا الزمان، بالذات كثرة التواصل والانفتاح وقلة وضعف العلم الشرعي، هذه الأشياء تكثر، والداعي وطالب العلم هو أحوج ما يكون إلى مثل هذه الدلالات الواضحة التي من خلالها يستطيع بسهولة أنه يتكلم مع هؤلاء ويحاجهم بشيء واضح عياني لا يستطيعون إنكاره. واضح يا مشايخ؟ ولذلك ترى الأدلة على التوحيد وعلى العبادة والطاعة ترى سهلة، يعني اسمحوا لي، ليست مثل الأدلة على الأحكام. الأدلة على الأحكام تحتاج دلالات أصولية ودلالات لغوية، وربما طالب العلم أحيانا يتعب في معرفة كيف دل الدليل على أن هذه المسألة حلال أو حرام، أو أنها من المشتبه، أو أن فيها وجها حلالا ووجها حراما إلى غير ذلك. الأدلة العامة التي على التوحيد، على الطاعة، على اتباع الرسول، فهمتم؟ ظاهرة، ولذلك هي أسهل في الشرح والبسط، فلا نستعمل هذا كما نستعمل هذا. واضح يا مشايخ؟ وهذا من الخطأ الذي نسلكه نحن طلاب العلم والدعاة أحيانا، أننا نريد أن نقنع شخص عنده شبهة وإلحاد أو خطأ في الاعتقاد كما نقنع واحد نتناقش معه في مسألة فقهية. لا، هذا له كلام وطريقته في الأدلة والاستدلالات تختلف تماما عن هذاك. هذا كما تلاحظون كيف يجادله الله عز وجل وكيف يجادله النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة الظاهرة البينة الواضحة التي ما تختلف. واضح يا مشايخ؟ جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، جزاكم الله خير.